ثقة مشهور مات سنة 206 من الهجرة رحمه الله. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة مات سنة 46 من الهجرة رحمه الله، وله 86 سنة أي من العمر رحمه الله. وحيان ابن العلاء هو بالتحتية أي بالياء، ويقال حيان ابن مخارق. أبو العلاء البصري مقبول. وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة رضي الله عنه. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن، قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب، وكثير في أشعارهم يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، كذا فسره عوف وهو كذلك. قال المعلق هو ما يسمونه خط الرمل، الدجالون يسمونه خط الرمل، وعلمه وهو الذائع أي منتشر بين أهل العصر، ولبعضهم فيه تأليف، وقد يتعيش به كثير من المتكهنين يغرون به البله والجهل، يعني يأكلون أموال الناس بالباطل ويقولون بهذا الدجل، زاعمين أنهم يطلعون على المغيبات وهم كاذبون. والغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإن هذا العلم بل الجهل لا يقصد به إلا خداع الناس وأكل أموالهم بالباطل. وقد بحثت في قواعده فوجدته كما ذكرت لك رجماً بالغيب، وهو من الجبت كما في الحديث. فيجب على المؤمنين بالله الكفر به، أي الكفر بهذا السحر، ومثله ما يسمونه علم قراءة الكف وقراءة الفنجان ومناجاة حب البن ونحوه، كل ذلك دجل وسحر واستمتاع كل من شياطين الجن والإنس ببعضهم. نسأل الله العافية للمسلمين من هذه الأمراض الفتاكة. فيجب علينا أن نحذر هذا الدجل وهذا الباطل، ولا نصدق الكهنة والدجالين، فلا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. نتوكل على الله ونعتمد على الله وحده لا شريك له. وقال أبو السعادات والضرب بالحصى الذي يفعله النساء، يجمعون حصيات، وبعض النساء الدجالات يقولن يدعين الغيب. هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء ويدعون معرفة الغيب. وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. الطيرة التشاؤم، يزعمون يزجرون الطير، فإن طار جهة اليمين قالوا خير، وإذا طار جهة الشمال قالوا شر، وهذا كله كذب وباطل، لا يعلم الغيب إلا الله. قوله من الجبت أي السحر، قال القاضي رحمه الله والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قوله قال الحسن رحمه الله رنة الشيطان، الجبت رنة الشيطان. قلت ذكر إبراهيم ابن محمد ابن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس أعاذنا الله منه رن أربع رنات، يعني صاح أربع صيحات، رن حين لعن حين لعنه الله، ورن حين أهبط من الجنة، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لما لعن الله إبليس، لما لعن الله تعالى إبليس، تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة، فكل رنة منها أي صيحة في الدنيا إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فعلينا أن نحذر وساوس الشيطان. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 من الهجرة، رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختار. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. قوله: ولأبي داود وابن حبان في صحيحه المسند منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود رحمه الله بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. الدجالون يزعمون أن النجوم تدل على أشياء، وهذا كذب. الله تبارك وتعالى خلق النجوم لأربعة أشياء: فالدجالون يزعمون أن النجم له تأثير، وهذا كذب وباطل. الله تعالى خلق النجوم زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها المسافرون في أسفارهم. وأما ما يزعمه المنجمون أن النجم هذا يحصل فيه كذا والنجم هذا يحصل فيه كذا، كله كذب وباطل. ومن تعلم شيئاً من هذه الأكاذيب زاد، فقد اقتبس شعبةً من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود رحمه الله بإسنادٍ صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه رحمهم الله. قوله: من اقتبس، قال أبو السعادات: اقتبست العلم واقتبسته إذا تعلمته. اقتبس أي تعلم. قوله: شعبة أي طائفة من النجوم علم، والشعبة الطائفة. ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان. الحياء من فعل القبائح من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. أن تستحي عن الفواحش والمعاصي. قوله: من اقتبس شعبة من السحر فقد اقتبس، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله: زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل. قال المعلق: الوعيد لمن يتعلم منه ما يؤدي إلى الكفر كادعاء علم الغيب، كما في كتيب ينسب إلى أبي معشر وهو شائع بين السحرة الذين يتسمون بأسماء إسلامية يغرون به النساء وضعفة العقول. وقد تمدن الشياطين وإخوانهم من سحرة هذا الزمان في البلاد المتمدنة، فاخترعوا أسماء للسحر جديدة وصور كذلك، مثل اسم التنويم المغناطيسي ومناجاة الأرواح واستحضارها بأنواع من الحيل والتعازيم المتمدنة أيضا. كل هذا من أنواع السحر ومن أنواع الدجل. علم النجوم علمان: علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأبعادها وأحجامها، وهذا علم الفلك لا بأس بتعلمه والعمل به، يعني تعرف أن النجم هذا جهة المشرق والنجم هذا جهة المغرب، وتعرف به البلاد التي تريد أن تسافر إليها. الثاني: وعلم يعرف بالعلم الروحاني، يزعمون أنه معرفة روحانية النجوم والكواكب وتأثيرها في الأرض ومن عليها من الأمراض والحروب والضيق والسعة والموت والحياة والسعادة والشقاوة بين الزوجين إذا عقد قرانهما عند اقتران كذا من النجوم والكواكب بكذا، ولهم في ذلك ما يسمونه بالطالع، ويعملون جدولاً بالحوادث التي ستحدث في العام كله من حوادث عامة وخاصة، وهذا هو الدجل والكذب، وهو نوع من السحر واستخدام الشياطين والقول على الله بلا علم. فالنجوم ليس لها أي تأثير، خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون. فعلينا أن نحذر هؤلاء المنجمين الدجالين ولا نصدقهم. قوله: وللنساء، رحمه الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئاً أكل إليه. السحرة يعقدون عقد في الخيب ويتكلمون بالكلام الشيطاني ويعقدون، ولا يضرون أحداً إلا بإذن الله. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئاً أكل إليه. لا تعلق قلبك بغير الله. هذا حديث ذكره المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعزاه النسائي، وقد رواه النسائي رحمه الله مرفوعاً، وحسنه ابن مفلح رحمه الله. قال المعلق: إسناده ضعيف إلا جملة ومن تعلق شيئاً وكل إليه فهو حسن لغيره. لا تعلق قلبك بغير الله أبداً. قوله: وللنسائي، رحمه الله، هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر ابن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها رحمه الله، وروى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات سنة 333 رحمه الله، وله 88 سنة رحمه رحمه الله تعالى. قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السواحر حين يعقدون، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق، وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة أي شياطين، نفخ في تلك العقدة نفخاً معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: فهم لا يقدرون على شيء إلا بإذن الله إذا أراد بعبده. قوله: ومن سحر فقد أشرك، نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعضهم. فالساحر يذبح للجن ويذبح للكواكب ويعبد غير الله، نعوذ بالله. قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. ومن وكل إلى غير الله هلك، غير الله لا يملك شيء. قال المعلق: ومن قصر تعلق قلبه على الله وحده كفاه الله، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا التعلق هو روح الإيمان وخلاصة التوحيد، فمن تعلق قلبه بغير الله يرجوه في دفع ضر أو جلب نفع فقد أشرك بالله أعظم الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والضلال. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه، رب كل شيء ومليكه، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير الله عز وجل. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع الكلم، والله أعلم. فعلينا أن نتوكل على الله وحده لا شريك له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. فالنميمة من الكبائر المهلكة، وهو نقل الكلام من إنسان إلى آخر وإشعال نار الفتنة ونار الفساد بين الناس. فالنميمة من الكبائر المهلكة. ألا هل أنبئكم، أخبركم، والعضه بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادات رحمه الله: هكذا يروى في كتب الحديث. والذي في كتب الغريب، ألا أنبئكم ما العظة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العظه فعلة من العظه وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشقة وتجمع على عظين. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العظه بأنها لا تنفك من الكذب والبهتان غالباً ذكره القرطبي رحمه الله. فالنميمة من المهلكات، تنقل كلام فلان إلى فلان وتشعل نار الفتنة والعياذ بالله. والنمام يعذب في قبره كما ورد في الحديث. فعلينا أن نحذر الغيبة والنميمة وكل سوء. وذكر ابن عبد البر رحمه الله عن يحيى ابن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. النمام الذي ينقل الكلام من فلان إلى فلان يفسد في الأرض أكثر من فساد الساحر، لأن النمام ينقل الكلام ويشعل نار الفتنة بين الناس. يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فالنميمة والكذب والغيبة من المهلكات. وقال أبو الخطاب رحمه الله في عيون المسائل اسم كتاب: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص. وهذا النمام ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. فالنميمة يفسد كما يفسد الساحر، إلا أنه من الكبائر المهلكة. وأما السحر فهو كفر، وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا أي العلماء على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر أي النميمة. قوله: القالة بين الناس، قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. ومنه الحديث: فشت القالة بين الناس. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. الفصاحة والبلاغة إذا كانت في بيان الحق فهذا محمود، أما إذا كانت في بيان الباطل فهذا مذموم. البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة ابن صوحان: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج، أي أفصح بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق والعياذ بالله. وقال ابن عبد البر رحمه الله: تأولته طائفة على الذم، لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، يعني إذا كانت الفصاحة في بيان الحق فهو ممدوح، لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال. يعني الفصاحة والبلاغة في الحق، والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تنبيه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. العسل إذا قلت هذا مجاج النحل، كلام جميل يرغب، وإذا قلت هذا قيء الزنابير يذم ينفر الناس، وهو شيء واحد. مجاج النحل العسل، وقيء الزنابير هو العسل، لكن التعبير يختلف. فقوله مجاج النحل هذا تعبير طيب، وقوله قيء الزنابير هذا وصف سيء. قوله إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق. ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه، فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة فالبيان لا يُحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، يعني الذي يدعو إلى الضلال والعياذ بالله. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. قال المعلق: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 151: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله تعالى: إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً، بإثبات صفة العفو. اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قوله إن تبدوا خيراً، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. هذه صفات الله على ما يليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. فالعفو اسم الله، وهو على كماله وجلاله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم تب علينا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. فالله تعالى قادر على الانتقام، ومع ذلك يعفو عن عبده سبحانه جل جلاله. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجاداً وإعداماً، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته جل جلاله، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال المعلق: تقييد عفو الله عنهم بالتوبة والإنابة فيه نظر، فإن عفو الله سبحانه قد يكون عن توبة وإنابة من العبد، وقد يكون مجرد فضل وإحسان من الله تعالى، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، فلما خاض مع الخائضين حلف أن لا يحسن إليه. وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر رضي الله عنهما، فلما نزلت هذه الآية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ووصل مصطحا، يعني وصل إليه الإحسان الذي كان يحسن. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. وأما قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قاتله الله، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قول الله تعالى: يقولون، أي المنافقون، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم جل جلاله، وقال: وكان الله قوياً عزيزاً جل جلاله، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله، يخرج الموحدين من النار. فعلينا أن نحقق التوحيد، ولا نعبد إلا الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله جل جلاله. وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. وفي صحيح البخاري رحمه الله وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، بينما أيوب عليه السلام، نبي الله أيوب عليه السلام، يغتسل عريانًا لعله لم يكن عنده أحد، خر عليه جراد من ذهب. الله تعالى جعل جراد من ذهب يخر على أيوب عليه السلام، فجعل يحثي في ثوبه، جعل أيوب عليه السلام يجمع ذلك في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك عليه السلام. رواه البخاري رحمه الله. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذا آلمك شيء من جسدك قل هذا الدعاء: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يشفيك الله جل جلاله. قال المعلق رواه مسلم رحمه الله: والعزة تأتي بمعنى الغلبة، والقهر من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. قال المعلق: الحق أن الصلابة لا يمكن القول بثبوتها لله عز وجل ولا بنفيه عنه لعدم ورود ذلك. الصلابة ما ورد في حق الله تعالى لا إثباتًا ولا نفيًا. أما بقية المعاني التي ذكرها فيصح إثباتها لله: القوة بمعنى القوة، العزة بمعنى القوة، والغلبة والقهر. لكن قد يقول قائل: إن كلامه الأول على معاني العزة من حيث هي وبيان اشتقاقها، ثم إن الواجب إثبات ما يليق بالله من ذلك، وهذا قول محتمل لولا قوله: وهذه المعاني كلها ثابتة لله، فإن التوكيد بكل ينفي احتمال إرادة البعض، والله أعلم. قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالمقصود: لفظ الصلابة لم يرد في حق الله لا إثباتًا ولا نفيًا، فلا نثبت ولا ننفي إلا ما ورد في الكتاب والسنة. قال: وتأتي بمعنى علو القدر، العزة تأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله: تبارك اسم ربك، فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، البركة دوام الخير وكثرته. وقوله: ذي الجلال، أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه تبارك وتعالى. والإكرام، الذي يكرم عما لا يليق به، أي ينزه عن كل نقص، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفواً أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله، وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقوله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا جل جلاله. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، أي نفي النقائص، وهي نفي السمي أي لا مثيل له، والكف لا كفء له أي لا مساوي له، والند أي لا معادي له، والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كل هذا الله منزه عنه. كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله تعالى هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا أي مثيلا استحق مثل اسمه، أي لا مثيل له جل جلاله. ويقال مساميا يساميه أي مفاخر يفاخره، فليس هناك مساميا يساميه، هو مالك الملك جل جلاله. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا أي مثلا أو شبيها، أي لا مثيل له ولا شبيه له جل وعلا. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سميا أي مثيلا جل وعلا. وأما قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، ليس له مساوي جل جلاله. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. وأما قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ أي المثيل المعادي. فالله عز وجل لا مثيل له ولا معادي له، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه أي يعاديه، ونفي ما يضاده وينافيه جل جلاله. وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالاً من الواو في تجعلوا، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالاً وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئاً، بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضراً ولا نفعاً، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم جل جلاله. وأما قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، المشركون يجعلون لله شركاء، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب. المؤمنون أخلصوا لله الحب وأفردوه به، أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع أي مقسم بينها. ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى، فالمؤمنون يحبون الله وحده جل وعلا محبة عبادة وتذلل. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبًا لله من الكفار لأندادهم. وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. الحمد الثناء باللسان على النعمة وغيرها، فالله محمود على ما اتصف به من الكمال والجلال، كما أنه محمود على نعمه جل جلاله. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها وهو الله جل جلاله. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحداً من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه، وهو الغني الحميد جل وعلا. ثم أمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكبره تكبيراً، أي يعظمه تعظيماً، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. وأما قوله يسبح لله، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم، فالله منزه عن كل نقص وعيب جل وعلا. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ وعندي أن الثاني أرجح، يعني بلسان المقال، بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. فجميع الجمادات تسبح الله بلسان مقالها، ولكن نحن لا نفهم ذلك. وقد قال تعالى مخبراً عن داود عليه السلام إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. وأما قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصاً. قال المعلق قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه للواسطية تبارك فعل ماضي مأخوذ من البركة، وهي النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة. وهذه اللفظة لا تُستعمل إلا لله سبحانه، ولا تُستعمل إلا بلفظ الماضي. تبارك فعل ماضٍ مأخوذٌ من البركة، وهي النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد، أي قول بعيد. التبارك بمعنى الثبوت هذا بعيد، وإنما النماء المستمر، النماء هو الزيادة المستقرة الثابتة الدائمة. والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة، نزل شيئا فشيئا. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف، تشريف له أنه قام بعبادة الله حق القيام صلى الله عليه وسلم. وللعالمين جمع عالم، وهو جميع، وهو جمع لما يعقل. واختلف في المراد به، فقيل الإنس، وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، النذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد، وعن وجود إله خالق معه، وعما وصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات التوحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال: إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وتوضيح هذا الدليل أن يقال: إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلهًا، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين، أي متساوين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منها كل منهم بما خلق ويختص بملكه، كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلاً لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض، وذهاب كل بما خلق غير واقع لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثراً لإله واحد وهو الله جل جلاله. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده، فالله رب العالمين جل جلاله لا شريك له ولا ند له ولا مساوي له جل جلاله. وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه أي في حق الله من الأقيسة جمع قياس ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، فلا يجوز أن يقاس الله عز وجل قياس التمثيل لأنه ليس كمثل شيء، ولا قياس الشمول لأنه لا مثيل له ولا شريك له جل جلاله، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه جل جلاله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأما قوله قل إنما حرم ربي الفواحش، إنما أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه كما أفادته الآية التي قبلها. والفواحش جمع فاحشة وهي الفعل المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط عياذا بالله ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما والإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. وأما البغي